تمثل في التوبيخ والشتم والسب والتحقير والازدراء والإهمال وغير ذلك من مظاهر العنف النفسي. ويتركز هذا العنف في الأطفال المنفصلين عن أبائهم، يعني الذين يكونون نتيجة زواج آل إلى طلاق، أو أطفال فقدوا أمهاتهم أو فقدوا آباءهم أو فقدوا الآباء والأمهات، وهذه أعلى نسبة في ظاهرة العنف. إذن هذه قسوة يقابلها أنك لو تأملت حجم وجود الناس عندنا في المساجد وأماكن العبادة وأدائهم للصيام وأدائهم للعمرة وتكاثرهم في مواطن العبادة، لوجدت أن هذا البلد، ولا نزدري بلدا من بلاد المسلمين، لكن وجدت أن أهل هذا البلد من أكثر الناس إقبالا على المساجد والصلوات والأذكار. فهذا شيء يستدعي العجب، يعني أكثر الناس عبادة وإقبالا على الصلوات وعلى المساجد وعلى الحج وعلى العمرة وعلى الصوم، وفي الوقت ذاته ترتفع نسبة العنف عندهم فيما بينهم وحتى مع أقرب الناس إليهم إلى هذا المستوى الغريب. إذن هذا أمر يستدعي أن نتوقف قليلا ونتساءل، أين أثر هذه العبادة في سلوكهم، وما مصدر هذا العنف الذي يهجم عليهم؟ ربما كنت أفكر بهذا الموضوع يوم من الأيام وأنا أتهيأ لأؤدي صلاة النافلة، فجاء طفلي يداهمني ويقعد بيني وبين القبلة ويتشبث بي، يطلب مني أن أحمله، فهممت أن أسجره وأن أدفعه حتى أصلي، ثم تذكرت أنهما طريقان مؤديان إلى مرضاة الله تعالى وإلى جنته. الطريق الأول الإحسان في عبادته، والطريق الثاني الإحسان إلى عباده والرفق والرحمة بهم. وتذكرت أن الله الذي أسجد له الآن أو أهم بالسجود له وهو يراني وقد منحني هذا الطفل، يحب سبحانه أن يراني أضمه أو أحضنه أو أرفق به أو أصبر عليه أو أبتسم له، حتى لو ألهاني ذلك عن بعض الأمر مما ليس بواجب، وها هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر فيأتي الحسن أو الحسين يمشيان ويعثران، فينزل من على المنبر ويترك الخطبة ويحملهم على كتفه ويأتي به إلى المنبر ويراه الناس حتى يشاهدوا بعيونهم ما لا ينسى، خطيب المسجد يحمل طفله ويقول إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحانة الله. هل القسوة خاصة بنا يا أهل السعودية أو يا أهل الخليج أو يا أهل الصحراء أو يا معاشر المسلمين؟ لا، اليوم تجد القسوة في كل بلاد العالم، وفي مدارس في بلاد أمريكا وفي أوروبا يحصل أحيانا أن طالبا ربما يقتل مجموعة من زملائه، وحالات العدوان على المرأة وعلى الطفل في أماكن كثيرة جدا، لكن نحن مسؤولون بالدرجة الأولى عن أنفسنا. وليس من الجيد أبدا إذا ما تحدث أحد عن خطأ موجود عندنا قلنا له هذا موجود في كل مكان في العالم، ما لنا نحن وللعالم؟ لماذا لا نقتبس من العالم الشيء الجيد ونقتدي ونتأسى بهم في الأمور الفاضلة؟ لماذا لا نتذكر كلمة عمرو بن العاص رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم لما وصف الروم ومدحهم بخمس خصال، منها أنهم أرحم الناس؟ هذا حكم صحابي، أرحم الناس ليتيم ومسكين وفقير، فأثنى على هذه الرحمة. وإنما يجتمع الفضل للإنسان إذا كان يلاحظ الناس فيقتبس أفضل أخلاقهم، أما لو أن إنسانا تجمعت فيه الشرور وكلما عوتب في أمر قال هذا موجود عند الشعب الفلاني وهذا موجود عند الأمة الفلانية لاجتمع في هذا الإنسان الشر كله. النقطة الثانية القسوة في القرآن الكريم، وقد وردت القسوة في القرآن الكريم في 4 مواضع كلها في مقام الذم، كما في قوله سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ولاحظ التعبير بقسوة القلوب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، لأن مظاهر القسوة في الجسد والجوارح والصوت إنما هي أثر، والقسوة الحقيقية هي في القلب، والقلب القاسي يشبه بالحجارة، بل يقول ربنا سبحانه فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن قسوة القلوب مذمومة مطلقا في القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من القسوة كما في الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم وصححه، كان يقول أعوذ بالله من القسوة أو قسوة القلب. لما هذه القسوة من أثر شديد على تعامل الإنسان. ومقابل القسوة الرحمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالرحمة ويوصي بها كما سيأتي، والرحمة هي مظهر من مظاهر سيطرة الإنسان على نفسه. يعني بعض الناس يعتبر أن القسوة دليل القوة، لا، القسوة دليل الضعف واستسلام الإنسان لمزاجه أو لأحاسيسه أو لدوافعه السيئة. أما الرحمة فهي دليل القوة، وأن الإنسان قد قهر نفسه وغلبها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ليس مرفوعا ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم أرضا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عنده تحكم سيطرة على مشاعره وعلى أحاسيسه. كم ذا من حالات الطلاق وحالات الوقوع في الكفر أحيانا بسبب موقف غاضب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل ربما يدخل النار بسبب كلمة لا يلقي لها بالا. العاطفة أيها الأخ الحبيب هي مثل المادة التي تربط بين مكونات البناء. إذا كان البناء مكون من لبنات فما من أحد يبني إلا ويضع بين اللبنة والأخرى مادة تساهم في ربط هذا البناء وضم بعضه إلى بعض. فهذه هي العاطفة التي تساهم في ربط أفراد الأسرة والمجتمع بعضهم مع بعض، بدلا من أن يكون كل إنسان كأنه نجم يدور بعيدا عن الآخرين، وكأنه لا يوجد في هذا المجتمع إلا هو، فتراه وهو يقود سيارته أو يوقف سيارته أو حتى يدخل إلى المسجد أو يخرج من المسجد لا يقيم وزنا للآخرين. بل قد تجد إنسانا قد خرج من قيام الليل في رمضان وهو مستعجل على إدراك السحور، فتجده يقود سيارته بسرعة جنونية، وتجده قد يقطع إشارة المرور ويضايق الآخرين ويضغط على المنبه بقوة، وكأنه لا يوجد في هذا المجتمع أحد سوف يصوم إلا هو. العنوان الثالث آيات وأحاديث في الضرب والتأديب وكيف يمكن أن نفهمها. لا تكاد تطرق هذا الموضوع أو تحضر مجلس إلا وتجد حينما يتحدث عن رجل يضرب زوجته، فقد يستدل بمثل قول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كيف نجيب على هذه الآية الكريمة؟ أولا ليست هذه الآية الكريمة هي الآية الوحيدة في التنظيم الأسري، بل ينبغي أن نقرأ قبلها قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سكن، مودة ورحمة. بل في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب أو لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو يضاجعها، يعني يقول من العيب أن الإنسان يضرب امرأته ويقسو عليها وهو يعرف أنه سوف يحتاجها في علاقة ومعاشرة بينه وبينها، فإن هذا الأمر لا يليق. وفي ذلك إشارة إلى أن طبيعة العلاقة الزوجية ينبغي أن تكون علاقة رحمة وحب وحنان ومودة وسكن، وليست علاقة عنف وقهر وقسوة وشدة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المرأة بأنها ضلع لم يكن يقصد أن يعير المرأة، ولا أن يعطينا نحن ذريعة أن نعير المرأة كلما شاءت لنا أهواؤنا، وإنما قصد أن يعلمنا كيف نرفق بالنساء وكيف نصبر على النساء. ولهذا عقب بقول إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. هذا العوج المقصود الأنوثة نفسها، وليس الذكر كالأنثى. طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل. إذن لما يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ينبغي أن يفهم أن هذا ضمن سياق كامل في أخلاق المعاشرة. حتى الإمام النسائي له كتاب كامل اسمه كتاب عشرة النساء، وهو كتاب مطول. الآخر أن الله سبحانه وتعالى جعل الشيء موكولا على قضية واحدة فقط، ليس أن تضربها كلما دخلت وكلما خرجت أو وجدت الطعام متأخرا أو شككت في أمر أو رأيت ما لا يعجبك، وإنما علق الأمر بحالة واحدة فقط وهي التي تخافون نشوزهن. إذا وصل الأمر إلى النشوز والامتناع عن حقوق الزوج والرفض، ثم جعله بعد الوعظ وبعد الهجر، يعني يعظها بالكلام الجيد ويصبر عليها، إذا لم ينفع الكلام انتقل إلى الهجر وهجرها ليشعرها بأن الأمر خطير، إذا لم ينفع الهجر هنا تأتي قضية واضربوهن. ثم ما هو الضرب؟ هل الضرب أن الإنسان يمكن يأتي بعصا أو يضربها ضربا حتى يعني تكل يده أو يكسر منها شيئا؟ الفقهاء نصوا على أنه لو فعل ذلك فإن لها أن تحاكمه عند القضاء. الذي علمنا كيف يكون الضرب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ضرب امرأة ولا خادما ولا غيره إلا أن يقاتل في سبيل الله، هذا أولا. والذي يوم من الأيام رأى الفتاة الشابة عائشة رضي الله عنها زوجه وابنة الصديق سليلة يعني بيت عريق وقاعدة بيت النبوة، يوم من الأيام شكت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل إلى أين يذهب، فلبست ثيابها وسارت وراءه في الظلام. ولما رجع صلى الله عليه وسلم، كان ذهب إلى البقيع وسلم على أهل البقيع، لما رجع التفت إليها فوجدها تلهث وهي تغمض عينيها تتظاهر بالنوم، فقال لها يا عائشة ما لي أراك حشية رابية، نفسك يثور ويرتفع وينخفض بسرعة. ففتحت عينيها كأنها تصحو لأول وهلة، قالت أبدا ما في شيء يا رسول الله، لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، ماذا جرى منك؟ قالت والله يا رسول الله شكيت فيك وخشيت أن تكون ذهبت لبعض نسائك ومشيت وراءك. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا أسود يتحرك أمامه لكن ما جاء في بالي أن عائشة. قالت والله نعم يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذا موقف صعب، يعني فتاة في 17 من عمرها تخرج في الليل وتخرج أيضا من أجل أن تراقب زوجها، ومن هو زوجها؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله لو حصل هذا من زوجتك خلنا صراحة ماذا تصنع؟ ما أعتقد أن الطلاق يكفي في الحالة هذه، لا في إجراءات كبيرة. وهذا الذي جعلنا نقول هل فعلا نحن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ قالت رضي الله عنها فلهدني في صدري لهدة أو جعتني، يعني بطرف أصابعه قال بها هكذا وقال أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله. وبعد قليل كانت تسأل يا رسول الله ماذا أقول يعني فيما يتعلق بزيارة القبور. إذا لم يكن هذا ضربا مبرحا أو ضربا شديدا أو ضربا قاسيا أو ضربا يكسر النفس، وإنما كان تنبيها على أن هناك خطرا يهدد الحياة الزوجية، فهذا معنى قوله سبحانه واضربوهن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم والترمذي وصححه، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 10 سنين واضربوهم عليها 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الضرب هنا هو لطفل صغير، لا يقصد به أن يكسر خاطره ولا أن تبغض العبادة والصلاة إليه، وإنما المقصود يعني لمسة في طرف كتفه أو نهزة أو ما أشبه ذلك تشعره بالخطأ وتشعره بالخطر، وكيف أن هذا القلب الرحيم العطوف الذي يحتويه ويحضنه يلمسه، فهذا يوحي بالخطر. أما إذا كان الأب أصلا مدمنا للضرب، يضرب على التأخر عن المدرسة، ويضرب على ترك الواجب، ويضرب على نظافة الملابس، ويضرب على الطعام، ويضرب على النوم، ويضرب على كل كلمة وكل حركة وكل سكنة، فهنا حتى لو ضرب من أجل الصلاة أو لم يضرب لن يكون الأمر له تأثير، لأنهم قد تعودوا عليه وكثرة الإمساس تقلل الإحساس. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولا ترفع صوتك أو عصاك عنهم أدبا وأخفهم في الله، هذا حديث ضعيف. وكذلك علق الصوت حيث يراه أهل البيت، رواه ابن عدي في الضعفاء ولا يصح، فهذه أحاديث لا ينبغي الاستشهاد أو الاستدلال بها على عملية الضرب. الأمر الذي يلفت النظر أن كثيرا من الناس قد يعطلون نصوصا شرعية عظيمة و يفعلون نصوصا أخرى وكأنه لم يرد في السياق غيرها. فيما يتعلق بنصوص الرحمة، كان سفيان الثوري رحمه الله يقول إن الله تعالى خلق كل شيء رحمة، حتى النار خلقها الله رحمة يسوق بها عباده إلى طاعته. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إن الشريعة كلها مبناها على الرحمة، حتى العقوبات مبناها على الرحمة لزجر الناس عن المعصية. فتخيل كلام سفيان الثوري مع كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي وكلها تنطلق من مشكات النبوة، تؤكد أن الخلق مبني على الرحمة والشريعة مبنية على الرحمة. ولذلك اسم الرحمن الرحيم هو أكثر ما يردده الإنسان بعد لفظ الجلالة الله، يعني الإنسان إذا دخل قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خرج وإن أكل وإن شرب وإن نام وفي جميع أحواله، وإن بدأ في شيء يبدأ بهذا الاسم، وإلقاء التحية والسلام السلام عليكم ورحمة الله، مما يدل على أن هذا المعنى هو الذي ينبغي إشاعته ونشره. في حديث عند الإمام أحمد في مسنده يحتج به البعض يقول لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، والبعض يظنون من هذا الحديث أنه يعني الرجل من حقه أن يضرب امرأته، وأقول هذا بعيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال وقفوهم إنهم مسؤولون. فالآخرة كل يسأل الإنسان عن كل شيء، وفي الدنيا أيضا الإنسان يسأل، لو أن المرأة شكت إلى القاضي أن زوجها يعني أخطأ وسائليها كان حقا على القاضي أن يحضر الزوج ويسائله. إذن ما معنى لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته؟ الأقرب والله أعلم أن الحديث معناه نهي الناس عن الفضول، يعني لما يكون إنسان دخل على رجل إنسان وفي الداخل الرجل راح من أجل أن يحضر الطعام أو الشراب أو الشاهي أو ما أشبه ذلك، وسمع الضيف أن البيت فيه حركة وكذا وأحس إن فيه مشكلة، ويمكن سمع المرأة وهي يعني تتضجع، فإذا جاء الضيف ليس من المروءة واللائق أنك تقول له وراء أم العيال تبكي أو وراء ضربتها أو ما أشبه ذلك، يعني هنا يكون هذا من التطفل والفضول الذي لا داعي له. وإلا فكيف يتصور أن لا يسأل إنسان يوم القيامة عن رجل ربما ضرب امرأته فكسر منها ضلعا من أضلاعها أو عاب عضوا من أعضائها. العنوان الرابع العنف الاجتماعي. العنف في كثير من البيئات والمجتمعات يتحول إلى عادات وإلى ثقافة اجتماعية مألوفة يأخذها الصغار عن الكبار ويتلقونها في البيت والشارع والمدرسة، وتصبح مقبولة ومعتادة وطبيعية، بل ربما تصبح عند بعض الناس علامة من علامات الرجولة أو من علامات الأخلاق. أنا أذكر يوما من الأيام كان أحد الشباب مسجون، فإذا جاءه الذين يريدون أن ينظفوا غرفته رفض، قالوا له أخرج غرفة أخرى حتى ننظف هذه الغرفة، غرفة مليئة بالقاذورات ويعني أعقاب السجائر وغير ذلك، رفض. حتى اضطروا إلى أن يحملوه يدا ورجلا ويضعوه في غرفة أخرى، ثم ينظفوا غرفته ويطيبوها ويزينوها ثم يعيدوه إليها. فمرة قالوا له فلان ليش أنت هكذا، ما الذي يحملك على أنك ترفض؟ قال أنا والدي علمني أني ما أعطي شيء من طيب نفس، والدي علمني، يعتبر أن هذه علامة من علامات المرجلة والقوة أنه لا يعطي شيئا بطيب نفس. هذا العنف الاجتماعي له مظاهر معينة، مثل صرامة الملامح والقسمات في وجوه كثير من الناس، حتى تجد أن بعضهم يترسم كأنه إمبراطور متعاظم، حالته النفسية لها آثار سلوكية على نفسه وعلى وجهه وملامحه، بينما تجد الإنسان الكريم كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، وربما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى تبدو نواجذه، وكانوا يجلسون بعد صلاة الفجر في المسجد فيذكرون أحوال الجاهلية فيضحكون ويتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يقرأ القرآن ويسمع قصة أو نكتة أو طرفة فيبتسم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يصنع الطرفة أو النكتة أحيانا حتى مع الصبيان الصغار. قضية العدوان اللفظي هذا أيضا من العنف الاجتماعي، يعني اللغة التي يستخدمها الناس فيما بينهم سواء كانوا في داخل البيت الواحد أو في المدرسة أو في الشارع، تجد أن العبارات وخاصة إذا تغاضب الناس أو صار بينهم مشكلة، يعني الأصوات العالية الصراخ، قضية الضجيج في بعض الأحيان، الشتائم، التهديد، التوبيخ، اللغة الصاخبة، بينما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رجل أحمق جاء لحكيم وقال له والله لو قلت لي كلمة واحدة لأسمعتك عشرا، يقول أردك الصاع صاعين زي ما نقول نحن في مثلنا. قال له هذا الحكيم والله لو قلت لي عشرا لم تسمع مني واحدة، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. غياب التهذيب، يعني الكثير من الناس لم يتدربوا على أساليب التعاطي والتهذيب مع الآخرين. يعني واحد أهدى لزوجته هدية في مرة من المرات، فلما أخذت هذه الهدية كان أول سؤال وجهته إليه قالت بكم شريت هذه؟ قال هذه 200 ريال. قالت مضحوك عليك، ملعوب عليك، هذه أنا واقفة عليها في السوق 100 ريال. هذا غياب التهذيب، لأن إنسان أهدى لك هدية ليس من المروءة أن تسأله عن ثمنها، وإنما جزاؤها الشكر والثناء والدعاء لصاحبها وتهادوا تحابوا. رجل أو خلينا نقول امرأة أهدت لزوجها وردة في مناسبة من المناسبات، فأخذ هذه الوردة وشمها ورماها وقال لها ما لها ريحة، أيضا هذا ليس بلائق. يعني هنا في مجال إن الإنسان يتعلم على الذوق وعلى اللباقة وعلى اللطف ويربي عليه الصغير قبل الكبير. العدوان ضد الأشياء، يعني ليس فقط ضد البشر، مثلا ضرب الأبواب بعنف، تجد الطلاب في المدرسة أو في البيت إذا ضرب في الباب يعني يأخذ الباب معه بقوة وتسمع للباب صريرا وصوتا، وهكذا موضوع النوافذ. بعثرت الأثاث، بعثرت الكتب المدرسية وقد يكون فيها ذكر الله عز وجل في كثير من الأحيان، الطاولات، الكراسي، إلقاء الأشياء ورميها بعنف، هذه ثقافة يتلقاها الناس وهي ليست مما يحب الله ويرضاه. الله سبحانه وتعالى رفيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الرفق في الأمر كله. يعني بدلا من الشيء ترميه هكذا، الطالب إذا دخل المدرسة يرمي الشنطة هكذا وفيها القرآن أحيانا وفيها ذكر الله، بدلا من ذلك يدرب كيف يضعها برفق، وأن الله يحب هذا ويراقب عباده حتى في هذا. فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سوى. الكتابة العشوائية على الجدران في المدارس في دورات المياه، دعوني أكون صريح معكم، هذه الظاهرة أنا لم أرها إلا في بلادنا. في بلاد العالم كلها تجولنا لا تجد أحدا يكتب على دورات المياه، وقلما تجد أحدا يكتب على الجدران بهذا الصورة الكبيرة الموجودة عندنا، بحيث أن الأحياء والبيوت كلها تصبح عبارة عن سبورات، وحتى الكلام الذي فيها قد يكون فيه كلام قذف، وقد يكون كلام سب، وقد يكون كلام يعبر عن انحطاط في الاهتمام وانحطاط في الذوق، فضلا عن رداءة الخط أيضا. وكذلك ما يوجد في كثير من دورات المياه ودورات المساجد من الكتابات والخطابات والشتائم والتعيير واتهام فلان وعلان وغير ذلك من الصيغ، تكسير الأدوات، تهشيم النوافذ، الأسواق، الحدائق العامة، إشعال الحرائق، العدوان ضد الآخرين، إلى غير ذلك من الصور الكثيرة. ولعل القتل هو نهاية هذه الأشياء، الذي ربما تكون ملاعبة بين أطراف تتحول إلى عدوان أو تهديد بالسلاح أو ضرب أو جرح أو قتل، وحالات كثيرة حصلت من هذا القبيل، إضافة إلى القتل عن طريق التفحيط. يمكن بعضكم رأى كثير من الصور والمشاهد والمقاطع البلوتوث والفيديو التي تصور الشباب كيف يفحطون وكيف يتلاعبون وكيف يصطدمون بالصبات أو بالشوارع أو بالجدران أو بالبشر أحيانا. هذا أيضا مظهر من مظاهر العنف، من مظاهر العدوان على الأشياء، العدوان بشكل عام على حقوق الناس المادية والمعنوية. يعني أحد الشباب يحدثني يقول رآني إنسان في مكان ما وأنا لا أعرفه إلا بخير ولا يعرفني، لكن يبدو أن انطباعه عني ما كان جيد. يقول فلما وضع عينه في عيني قال لي قطع يقطعك وأرض تبلعك. وين السلام عليكم ورحمة الله؟ حنا أمة السلام عليكم. سبحان الله، يعني أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع أهل الكتاب في المدينة كيف كانت؟ لما مرض اليهودي كما في صحيح البخاري زاره النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم، فتشهد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، يزورهم إذا مرضوا يعودهم، وصلى على عبد الله بن أبي بن سلول، ونزل في قبره ولفه بقميصه ونفث فيه من ريقه. هذا مع يعني شيخ من شيوخ النفاق ومؤسس أخطر حزب في تاريخ الإسلام. يا ليتنا نتعامل مع بعضنا حتى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، يعني الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك كما في حديث كعب بن مالك. ماذا فعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءوه بعد الغزوة يعتذرون إليه، قبل منهم ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله، كثر خيرك، أكثر من هذا ما نريد. قبل سرائر ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم وكف عنهم، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تجد أن تعامل المسلمين بعضهم مع بعض يصل إلى هذه العنف الاجتماعي؟ أحيانا العنف على الأجانب أو من نسميهم نحن بالأجانب، قد يكونون من أهل ملتنا وديننا وعرب مثلنا ومسلمين وأخيار، بل قد يكون كثير منهم أفضل عند الله سبحانه وتعالى. والفضل ما هو بالمال وإنما بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلد مثل السعودية يستقبل ملايين المسلمين في الحج وملايين المسلمين في العمرة، وكل مسلم في العالم يصلي 5 صلوات إلى هذا البيت العتيق. فمن المهم جدا أن نستشعر هذا المعنى، وأن تتسع قلوبنا وصدورنا وأخلاقنا لإخواننا. وكما قيل أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي، والمحل جديب وما الخصب في الأضياف أن تكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيبه. إن أنتم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بسطة الكف وطلاقة الوجه. وكما كان عبد الله بن المبارك يقول: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. فهذه من المعاني المهمة التي ينبغي أن تكون ثقافة نتعاطاها فيما بيننا ونتواصى بها. وينبغي أن يكون هناك جهات علنية مسؤولة عن معالجة حالات العنف الاجتماعي والقضاء عليها ونشر الوعي في المساجد والمدارس وسواها. العنوان الخامس: العنف ضد الأطفال. يعني بعض الأطفال نشاطهم زائد، بل أكثر الأطفال أو كثير من الأطفال عندهم نشاط، عندهم لعب. ويروى أن أحد الملوك جاء بمعلم وأعطاه أطفاله، قال له ربهم وعلمهم. بعد أسبوعين أو ثلاثة سأله: كيف الأولاد؟ قال: والله الأولاد ممتازين، لكن لعبهم كثير. فقال له الملك: إن كانوا كذلك وإلا فعلق عليهم التمائم. يقول: إذا كانوا ما يلعبون فهم مرضى. الطفل إذا ما لعب وما صيح وما تحرك فهو مريض، عالجهم. فمن طبيعة الطفولة أن فيها حيوية وفيها حركة. والطفل أحيانا نحن نقول للطفل الصغير: خلك رجل، خلك رجل. لا، ما يمكن، هذا خرق للنواميس. كذلك كنتم من قبل، ألم تكن تفعل ما يفعل إذ كنت صبي؟ تذكر طفولتك. هل تعتقد أن الطفولة انتهت بمغادرتك لها؟ لا، تجي أجيال جديدة هم أطفال أيضا، ولابد أن تعاملهم على هذا الأساس. أو الطفل المتخلف، لما يكون الطفل مثلا معوقا أو يكون في عقله نقص، تجد أنه كثيرا ما يتعرض للمعاملة القاسية، وتصف شكل الطفل: أنت غبي، أنت كذا، أنت حقير، أنت متخلف. وهذا طبعا يعتبر من العنف، لأن هذه تدمره. بدلا من تقول أخطأت في هذا العمل، سكبت الماء أخطأت بذلك، تجد أنك تعطيه وصف يستوعب شخصيته كلها ويقضي عليه وتدمر مستواه، وربما يضرب. بعض الأطفال تقوم بعض الأمهات أو بعض الأباء بحرق الطفل، يعني كيه بالنار عقوبة على بعض الأشياء، فيذبل الطفل وتذهب نظارته ويترك الطعام، وربما يصيبه الأرق ويتحول هذا إلى اكتئاب وإلى حالة نفسية وعزلة، ويذهب للمدرسة ولا يتحدث مع الطلاب ولا يلعب معهم، لأنه حزين ويشعر بأن هناك انكسار داخلي، وربما لا يستطيع أن يسيطر على نفسه. ويترتب على هذه القسوة نتائج أخرى، أنه يصبح لا يتصرف بشكل جيد، فيزداد الأهل قسوة عليه ويدمرونه. أين التغني بالطفولة وبراءة الطفولة؟ أين استشعار النعمة بوجود الأطفال؟ نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. ماذا لو كان الإنسان عقيما لا يولد له؟ إنه يحلم بأن يرى صياح الأطفال وزعيقهم في كل مكان في البيت. ماذا لو مرض هذا الطفل أو حتى مات، وصار الأب والأم يتذكرون: فلان كنا ضربناه مرة، كنا أخطينا عليه، بل طلب شيء وما أعطيناه. وكثير من الناس تتكسر قلوبهم وتتوجع على أطفالهم الذين غادروا إلى الدار الآخرة دون أن يكون عند الأهل، أو يكون الأهل قدموا لهم ما يحتاجونه من العاطف والحنان والصبر، أو يكونون أساءوا إليهم، فضلا عن تعمد القسوة التي أصبحنا نقرأها في الصحف. آباء يقتلون بناتهم، أو أمهات يعني في سن الطفولة، ويستغرب الإنسان كيف لقلب يعني يسمع الأذان أو يعرف الله سبحانه وتعالى أن يقدم على أن يصدم ابنته بالسيارة ويريق دمها ويجعلها جثة هامدة، أو يعلقها بالنافذة بالسلاسل ويمنع عنها حتى الطعام والشراب. يعني هذه القسوة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن العجيب أن رجلا من الأعراب رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحضن أطفاله ويقبلهم، فقال: تقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. جاء يوما عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب، هو جدها صلى الله عليه وسلم، وأمها قد ماتت، فهو يحمل هذه الطفلة الصغيرة، وإذا سجد وضعها، وإذا قام يصلي بالناس حملها على كتفه. ومرة من المرات تسلل الحسن إلى المسجد وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فرقى على ظهره فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأطال السجود. أحد الصحابة يقول يعني استطلت سجود النبي عليه الصلاة والسلام، خشيت أن يكون أصابه شيء، فرفعت رأسي فإذا بهذا الطفل الصغير راكب على ظهره. تخيل المشهد الموقف. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كالمعتذر منهم: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، يقول جعلني كالراحل له فلم أحب أن أعجله حتى ينزل من قبل نفسه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة، شفقة على أمه. قد يكون أمه في المسجد والطفل في البيت، أو أمه الطفل مع أمه في المسجد قد أحضرت، فإذا سمع البكاء عرف أن الأم يعني لن يعني تهنأ بالصلاة وهي تسمع بكاء طفلها، فيعجل الصلاة وهي مصلحة عامة للناس من أجل طفل واحد يبكي في المسجد. هكذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. من هو قدوتنا أيها الأحبة في الجفاف العاطفي الذي نعانيه أحيانا مع أولادنا؟ هل قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأينا من سلوكه خلقه وسلوكه ما رأينا، أم هو ذاك الرجل الذي قال: إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم؟ أخشى أن يكون الإنسان ربما يعني نزعه عرق أحيانا، فنحتاج إلى أن نهذب أنفسنا بآداب وأخلاق القرآن الكريم وسيرة النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. كذلك موضوع الطلاق والانفصال وما يترتب عليه من أذية الأطفال، وأن الأم ربما شجعت الأولاد على إيذاء الأب والأب كذلك وكل واحد منهم، حتى أن قلب الطفل يصبح كأنه مربوط بحبل، طرفه مع الأم والطرف الثاني مع الأب، وكل واحد يجر هذا الحبل حتى يعصر قلب الطفل عصرا. بينما حتى لو كتب الله انفصالا، من المروءة والأخلاق أن الأم توصي أولادها بأبيهم خيرا، والأب يوصي الأولاد بأمهم خيرا، ويكون هناك نوع من محاولة ردم الهوة والفجوة القائمة. إذن ينبغي أن ندرك أهمية هذا الجانب في موضوع الأطفال. العنوان السادس: العنف ضد المرأة. والعنف ضد المرأة أيضا هو ظاهرة عالمية، على الرغم أنه نحن نسمع عن مدونات حقوق المرأة ونسمع عن القوانين ونسمع عن ما يسمى باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ولكن مع ذلك في كل بلاد العالم هناك عنف ضد المرأة. وفي الإنترنت إحصائيات مذهلة في مواقع إلكترونية، منها موقع اسمه موقع أمان متخصص في هالقضايا، هذا في إحصائيات مذهلة جدا، يكفي أن تعرف منها أن كل واحدة من 3 نساء، يعني ثلث نساء العالم، يعانين من مشكلات صحية خطيرة في أبدانهن أو في نفوسهن لها علاقة بتعرض هذه المرأة للضرب أو للاغتصاب أو حتى من الأقارب أحيانا، أو لأي شكل من أشكال العنف. وغالبا ما يكون هذا العنف من الأزواج، وقد يكون من الآباء أو من الأخوة أو من الأبناء أحيانا. ومع الأسف الشديد أننا قد نقرأ في الصحف أحيانا أن شابا قتل أمه أو أن شابا قتل أباه. نعم هذه حالات قليلة ولكنها موجودة تستدعي المعالجة، وهذه ظاهرة موجودة في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. وهذا العنف ضد المرأة يكون له آثار تتعلق بتحول المرأة إلى الإدمان، إلى الانتحار أحيانا، أو محاولة الانتحار، أو على الأقل الاكتئاب الذي يصيب النساء ضعف ما يصيب الرجال. ومن الظواهر المشهودة أن 50% من الشباب الذين يضربون زوجاتهم قد شاهدوا آباءهم من قبل يضربون أمهاتهم. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تقتالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. 50% ممن يضربون زوجاتهم قد شاهدوا آباءهم من قبل يضربون أمهاتهم. هناك معاناة صامتة في كثير من البيوت من القهر والقتل والعدوان والظلم، وهناك عملية العضل الله سبحانه وتعالى ينهى عنها ويقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وبعض الآباء ربما يعضل ابنته ويمنع أن تتزوج بحجة أنها لابن العم أو لابن الخال أو أنه أعطاها فلان أو لأنه يريد أن يطمع في مالها أو لغير ذلك من الاعتبارات. وقد تجد زوجا حديث عهد بالزواج فتجده رقيقا مع امرأته لطيفا معها، ترى هذا المشهد الجميل وتقول يا ليت أننا نرى هذا الإنسان بعد 10 سنوات أو 20 سنة، هل سوف يحافظ على هذه الأخلاق الكريمة وعلى هذا العلاقة الحميمية والحنان، أم سوف يتحول إلى تتحول العلاقة إلى علاقة تحكمها القسوة وتحكمها المطالب ويحكمها العتب ويحكمها الهجر ويحكمها الشك في كثير من الأحيان. هناك النقطة السابعة، عنف نطلق عليه أو نسميه أحيانا عنف المثقفين. والمثقفون في كثير من الأحيان من القراء والكتاب والمطلعين والأدباء يقدمون أنفسهم على أنهم هم ضحايا العنف وأنهم محرومون من حرياتهم، ولكن في كثير من الأحيان هم يمارسون العنف أحيانا، وهناك ما نعبر عنه بالعنف اللفظي، يعني مما تقرأ في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية من أدباء ومثقفين وكتاب، قد يكون الواحد منهم بارعا في لغته متقنا لأساليبه، لكنك تجد أنه يستخدم ألفاظا قاسية شديدة عند من يختلف معهم بل حتى عند الآخرين ويسيء الظن بهم ويتهم، وتجد أنه متعصب لرأيه، بل إنك تجد أن منهم من يستمد الشهرة والبقاء والقراءة والمتابعة له وأن يردد اسمه من خلال أنه يضرب هذا يمنه وهذا يسره ويتكلم على زيد ويثني بعبيد ويثلث بحميد حتى يظل له حيوية وله حضور. ولا شك أن هذا أمر مذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، ومن ذلك اتهام الناس، اتهامهم بالإرهاب، اتهامهم بالعدوان، اتهامهم بسوء النية والقصد إلى غير ذلك من الاعتبارات التي لم يأذن الله تبارك وتعالى بها أن يأذن أن يسب الناس بعضهم بعضا أو يتهم الناس بعضهم بعضا، بل قال سبحانه ولا تجسسوا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وأرى أن كثيرا من كتابنا وأدبائنا ومثقفينا الذين كان ينتظر أن يكونوا قدوات في اللغة التي يتكلمون فيها أو الكتابة في مقالات ينشرونها في الصحف أو في المواقع الإلكترونية أو في قنوات فضائية أو في دروس أو محاضرات أو خطب، يفترض أن يكون فيها القدوة والأسوة والكلام اللين حتى مع الذين تختلف معهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر، ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يقولون كذا، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ولم يكن يسمي الناس بأسمائهم ولا يسب ولا يتوعد ولا يستخدم إلا أجمل الألفاظ، وبذلك اجتمع الناس عليه كما قال ربنا سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لماذا نبدو هنا أكثر انفعالا وأكثر تشنجا وأكثر اندفاعا وعصبية، مع أن الإنسان يعرف أنه كلما كان أكثر هدوءا في لغته كان أبلغ في التأثير على الآخرين. العنف السياسي، ولست أقصد بالعنف السياسي المقاومة، فإن المقاومة المشروعة هي جهاد في سبيل الله. من صمات الشخصية القاسية الثقة المفرطة بآرائه وقناعاته واختياراته، فكان حملة القرآن والسنة يتراشقون ويتشاتمون ويستخدمون الألفاظ البذيئة والقاسية، فما بالك بالآخرين. وكما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.